بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. كنا قد تحدثنا بالدرس الماضي عما ذكروه من الوجه الآخر، وهو الوجه الرابع، بالاستدلال برواية السكوني وزكريا بن آدم، أو آدم بن زكريا، بالاستدلال على نجاسة المضاف بالملاقات. قلنا أولا الكلام في سند الروايتين. سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه جعل هاتين الروايتين مؤيدتين، وذلك باعتبار ضعف السند بهما أو ضعف سندهما. فلذلك صلح أن تكون مؤيدة، ويأتي إن شاء الله الكلام فيه. الشيء الآخر، تكلمنا أن في السند ليس فيه في البداية إلا النوفلي عن الشكوني، وهذه الرواية النوفلي لم يرد فيه مدح ولا ذم إلا ما نقله النجاشي عن بعض القميين أنه غلا في آخر أمره. ثم قلنا الإشكال في الكبرى والصغرى في معنى الغلو عند القوميين الذين كانوا يعتبرون القول بعدم سهو النبي هو غلو. يعني لو قلنا أن النبي لا يسهو، هذا القول يعتبرونه غلو، كما هو رأي ابن أبي الوليد أستاذ الصدوق والشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وقال الصدوق: لو أقان الله كان في العمر بقية لأكتب كتابا في سهو النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة في سهو النبي صلى الله عليه وآله. فهم يعتبرون القول بسهو النبي غلو، أعوذ بالله من مقالتهم. على كل حال، فلذلك لم يذكر أولا نوع الغلو الذي كان عند النوفلي. ثانيا، هم كلمة الغلو عندهم تشمل القضايا التي هي ليس غلوا قطعا، مثل عدم سهو النبي وغير ذلك. فالقميون كما اتهموا أيضا البرقي و أخرجوه وكادوا أن يخرجوه وإلى آخره من مشاكلهم مع كبار رواة أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ولذلك القول بالغلو عند القمين إذا نسب إليهم، فحينئذ من الناحية الكبروية لا يكون قولهم حجة. إثنية، من ناحية الصغرى، وهو ما عمله النجاشي رضوان الله عليه، حيث قال عند تتبعه روايات النوفلي لم يجد فيها ما يدعو إلى الغلو. غلو ما شفنا به، ما هو هذا الغلو الذي يتحدثون عنه؟ هناك مطلب آخر بما يتعلق بالغلو، ما طول احنا دخلنا به نذكره احنا على نحو العجلة ليست الوقفة الطويلة. الذين اتهموا بالغلو، هل تسقط كل رواياتهم أم تسقط الروايات التي هي بصدد الغلو أو بالحديث عن ما يرتبط بالغلو؟ يعني هل تسقط وثاقتهم كليا أم يكون هناك مساحة جزئية يمكن أن نتوقف لأننا لا يتحقق عندنا الظن؟ ليش؟ لأن سابقا بينا في بحث الأمارة وحجية خبر الواحد، الشيء الذي في الأمارة أمران: الأمر الأول أن الأمارة على الشخصية منوعية، وإن كان بالنوع كذا يفيد الظن، يعني أن الأمارة كنوع هذا متفق عليه بالشكل العام. الروايات الأمارة ليس تقصد هنا بمعنى الأخص، معنى الأعم، وهي الروايات المروية عن النبي وأهل بيته عليهم السلام. بالشكل العام هناك ظن نوعي، لكن بالنسبة للأمارة لا بد من أن يكون فيه ظن شخصي. يعني هذه الرواية التي تروى وتقع أمام المكلف أو الفقيه لا بد أن يحصل عنده ظن. الظن من أن يأتي من طرق مختلفة باختلاف الأحوال والأشياء. يعني الظن ليس يحدث من نفسه، مو مثل القطع، الظن يحدث من قرائن خارجية أخرى تفيد الظن. واحد من تلك القرائن ما حوته من معاني وما حوته من ألفاظ. شلون؟ بعض الأحيان يشوف الألفاظ ركيكة لا تناسب أقوال المعصومين عليهم السلام، فيه ركة، مرة فيه أشياء من الإشكالات، هذا لا يمنع. ليش؟ لأن كلامهم عليهم السلام كلام عميق، مو كل واحد قد يدرك معاني كلامهم عليهم السلام. فلذلك من الذي يقدر؟ الفقيه. مثلا السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه مصابيح الأنوار، طبع في قديم الزمان قبل قريبا 45 سنة في إيران سابقا قبل الثورة الإسلامية، وإجا عندنا هنا في النجف الأشرف. ذاك الوقت أنا قريته، بعد ما صار عندي مجال أن أقرأ مرة أخرى. مصابيح الأنوار في شرح غوامض الأخبار، مو الاسم بس هو معناه، في شرح غوامض الأخبار، بعض الأخبار العبارات فيها إشكالات يحتاج الإنسان إلى فهم مقصود الإمام أو فهم قريب إلى ما يقصد الإمام بما يرفع الإشكال. هذا المطلب، عليكم السلام ورحمة الله، هذا المطلب سائر عند فقهاء الطائفة. إذن هذا لا يدخل بالضعف بالرواية، يدخل بالضعف بالرواية الذي لا يوجد له علاج ولا يناسب البلاغة التي تصدر منهم. ولذلك في الرواية: اعربوا كلامنا فإننا قوم بلغاء. اعربوا يعني من تنقلون الرواية انقلوها طبق القواعد البلاغية العربية المتعارفة، طبعا الإعراب مو هذا الإعراب اللي احنا الآن تقول إعراب الفاعل والمفعول وإلى لا، اعربوا يعني تلفظوا بالكلام البليغ المناسب، ولذلك سميت العرب عربا لما احتوى كلامهم من البلاغة. ولذلك أيضا موجود في الروايات الشريفة كما في مجمع البحرين وغير من رواياتنا، نحن وشيعتنا العرب. ليش نحن وشيعتنا في روايات أخرى وأعداؤنا العجم؟ ليش؟ قال لأنهم عرب الإيمان، وأعدانا سمي عجم لأنهم عجم الإيمان. ما عرفوا معنى الإيمان، عرفوا معنى الإيمان هذا العرب. إذن العرب مو مقصود النسب المعلوم، وإنما المقصود منه هو أن كلام العرب كلام فصيح، ولذلك نزل القرآن به دون أن تنزل باقي الكتب السماوية. على كل حال ما ندخل بها التفاصيل الأخرى. إلى هذا المقدار، هذا إذا كان خلاف فحينئذ لا يصدر منهم السلام الله. إما ننسبه هذا أن الراوي روى الرواية بالمعنى الذي استقر بذهنه، ولذلك هاي حجية الرواية راح تضعف ما طول فيها مشكلة بلاغة ولم نجد حلا لهذه المشكلة، ومشكلة بلاغية يعني مو علميا نقول نوكل أمرها إلى الله. إذا مر مشكلة فكرية عقائدية ما نفهمها يحتاج إلى عقل عميق، وإحنا بعقولنا القاصرة ما ندرك هاي، لا من ناحية المعنى مو من ناحية اللغة، هذا نوكل أمره إلى. أما اللغة إذا كانت اللغة غير تامة لا تناسب العرب وبلاغة العرب، بينما هم سلام الله عليهم هم سادة البلاغة صلوات الله عليهم، حينئذ هذا يسقط. ليش؟ لأن الظن ظن الصدور لا يتحقق، فالأمارة هنا شرط فيها الظن، يعني يصير عندك نسبة عالية من الإطمئنان بأن هذه الرواية صادرة عنهم، لم تصل إلى نسبة اليقين ولكن تجاوزت النصف وأكثر من النصف بما يقال له الظن. فإذا صار الظن حينئذ هذا الظن يسمى الظن المعتبر، أمضاه الشارع مثل خبر الواحد، فحينئذ هذا الإمضاء لهذا الظن يسمى أمارة. إذا رواية ما بها ظن فحينئذ ليست أمارة، ليست بحجة، وإن رواها الثقات حتى لو افترضنا الثقة رواها، لكن احنا ما صار عندنا هذا الظن. ليش؟ لأن الثقة ما نقول أنه معصوم يعني ما يعصي الله أو ما يخطأ أو ما إلى ذلك من أسباب نسبة غير الصدق لقائل القول، وهي أسباب. احنا بعض الأحيان على المنبر نتكلم رواية كاملة بعدين ندور عليها ما نلقاها، مين جبناها؟ من هاي الشيخوي قال رضوان الله عليه، تذكرونا أو لا؟ هذا المطلب سابقا نقلنا عنه رضوان الله عليه، شيخ لا هذاك لا ليس بمعنى هذاك، أنه الروايات المرسلة هل تسقط حجيتها أو تحتاج إلى قراء أخرى غير السند، هذا الوثوق. الرواية اللي هو نقلها بالمكاتب ما موجود هذا العبارة، جزء المدرسين قائلين نفس الكتاب مكاسب، لا بالعكس نفس المكاسب أي، أما المكاسب لا ما في هذه العبارة. ولذلك الفقهاء الأجلة اعتمدوا على هذه الرواية ومبانيهم على هذه الرواية، حتى الشيخ الخوئي وطلاب الشيخ الخوئي طلاب النائيني اعتمدوا على هذه الرواية أقل بهذا المقدار منها في مقدار المعاوضات. هسه ما بدي أدخل في المطلق هذا، ما حندخل بغير مطلق. في المعاوضات شرط في أن صحة البيع للمتنجس مثلا أن يكون مما يصح الانتفاع به، قاعدة أن يصح الانتفاع به شرعا. اثنين، يصح الانتفاع ويصح الانتفاع شرط شرعا، يعني اثنين، يصح الانتفاع وشرط الشرعية في هذا الانتفاع. هذا موجود في ضمن هذه الرواية، وعليه بنى الشيخ رضوان الله عليه في المكاسب، في المكاسب المحرمة. هذه المقطع من الرواية تقريبا بنى جعلها هي القاعدة الأساسية. هذه القاعدة الأساسية الذين جاءوا من بعده، قبل ما كان موجود هذا المنهج، هذا من مختصات الشيخ، من مختصات الشيخ الأنصاري، قبل ما كان هذا المنهج. أكو في جامع المقاصد زمان، حتى لا ندخل بحث ذاك بالبيوع، اللي بعدين اللي اجوا وراء ولحد الآن اللي عاصرناهم من فقهاء الطائفة رضوان الله عليهم، حتى المرحوم الشهيد محمد الشعيد رحمة الله عليه في بعض المسائل من يفتي اللي أنا شفتها اعتمادا على هذه القاعدة، وهو قاعدة صحة الانتفاع شرعا اللي أسس الشيخ، والشيخ أسس من خلال تحف العقول. إيش هذا مطلب؟ هي رواية تحف العقول. إيش هذا مطلب في محله؟ إذا الله وصلنا وطالنا عمر نشرح المطلب، نجي لهنا. إن في المسألة، في هذه المسألة، إذن لو أن الظن لم يتحقق، لم يتحقق الظن حتى لو كان سنده صحيح، هذا بالعكس تحف العقول مرسلة، تحف العقول الشيء اللي البي تحف العقول رواياته كلها مرسلة كلها، وجابهم إمام سلام الله عليه، لكن يقال أن اختياراته للروايات من حيث البلاغة ومن حيث دقة المعاني يصعب نسبتها إلى غيرهم عليهم السلام. هذا مطلب فيه هو تحف العقول، أصل تحف العقول، لأن بحوث تتعلق في حجية بعض الكتب مثل هذا. عندنا مثلا حجية كتاب الاحتجاج، كما تدرون كتاب الاحتجاج أيضا رواياته مرسلة، لكن هل يحتج برواياته؟ مو يعمل، يحتج برواية أكثر من العمل. أكو عمل ما في بعض الموارد نعمل، أما نحتج لا، على نحو الوجوب، مو بعض الموارد. في روايات الاحتجاج خصوصا عند في مسألة رواية يروي عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام، رواية وأما من كان من الفقهاء، هذه اللي عادة يستدل بها في كثير من مسائل الاجتهاد والتقييد، فهذه موجودة من مصادر الاستدلال هو الاحتجاج. الاحتجاج مع أن رواياته مرسلة، لكن هو قال في المقدمة أن كل روايات كتابه صحيحة، لأنه يرويها عن ثقات وثقات عن ثقات إلى أن تصل إلى هذه التوثيق العام، يثبت أو لا يثبت، يثبت أو لا يثبت. على كل حال هذا مطلب طويل الذيل جدا جدا. احنا قديما قبل 35 سنة تقريبا من درست الاجتهاد والتقليد، بحث الاجتهاد والتقليد، تعرضنا هناك الى كثير من هذه المسائل لاعتبار من ضمن مسألة الأدلة على جواز الاجتهاد او وجوب الاجتهاد، وعلى جواز التقليد او وجوب التقليد، اكو قولين في المسألة. على كل حال بالتفاصيل نرجع الآن أصل المطلب. إذن حينئذ المغالي إذا روى، كان المغالي ليس ليس مثلا مذموما أو ليس لنفترض أنه قد قدح فيه بالكذب وإلى آخر، لا لم يقدح به، ربما يمدح وربما أكثر يوثق. فعينئذ ما نفعل بروايات؟ عادة هنا يسقطون الروايات التي فيها غلو، لا يسقطون كل رواياته. دليلكم شنو؟ دليلنا أن الأمارة لابد من وجود ظن فيها، لابد الرواية حتى تكون أمارة أن تفيد الظن، ونحن من معرفتنا بحال هذا أنه غال، طبعا إذا ثبت الغلو. أما يثبت الغلو من روايات الشيخ ما يلزم شنو؟ الدور غالي لأن يروي، نجي على الروايات غلو لأن يرويها الغالي، يعني يستلزم شنو؟ الدور. لولا ليس بما يستلزم الدور، الرواية هو غالي وهذه رواية فيها مترددين، فيها غلون أو ليس في غلون، وهو تفرد بروايته، فحينئذ هذا يملك ظنية الصدور؟ لا. فحينئذ لا ترتقي إلى مستوى الحجية، ليس بمعنى تجزئة تقسيم وثاقة وثقة، وفي بعض الأماكن ثقة بغير أماكن، الوثاقة لا تجزئ، الوثاقة لا تجزئ، ثقة لازم يكون مطلقا، عدم ثقة مطلقا. من هذه التجزئة؟ التجزئة تجي مو من الوثاقة، من القرائن التي تزيل القاط أو تزيل الظن عفوا أو توجد الظن. إذا كان هو ضعيف لكن هناك هاي الرواية مو راويها واحد، رواها آخرون، فهذا يزيد ظن احتمال الصدور. زين، على هذا الأساس فهذا الموضوع أن اتهام الرجل، يقول له الشيخ النجاشي رضوان الله عليه: ما وجدنا عليكم السلام في مروياته شيء من الغلو، احنا ما لقينا شيء من الغلو في مروياته، فليش احنا نسقط مروياته؟ زين، ثم يجينا دور منه، دور السكوني. السكوني من العام نص عليه من العام، اما انه فليظهر انه من الخاصة، لذلك ترجمه النجاشي. النجاشي ملتزم أن لا يعنون غير إمامي عنوان ما يطي إلا إذا يذكره لسبب من الأسباب ذكره، مثلا لكثرة روايته ودخالته في كتبنا، كما يقال في بعض الرجال، وقيل أو ابن عقدة كان زيديا، لكن كان هو خليط بنا، كتب روايات ما يروي ولا كذا إلا بيننا، فيترجم عادة في كتبنا إذا ثبتت زيديته. الآن ما ردنا نتكلم به التفاصيل بابن عقدة. يعني الشكوني، لا الشكوني ذكروا أنه عامي، ذكروا عامي، ولكن الشيخ رحمه الله في العدة ذكر أن الأصحاب رووا عن غير الإمامية، وذكر جملة منهم فطحية وكذا، وذكر السكوني أيضا، قال: وشبههم من الثقات، عبارة من الثقات هذا توثيق لهؤلاء، مو بجئلهم، وشبههم من الثقات. هسه الشبه هذا يجري على غيرهم شلون؟ هاي مسألة أخرى. المهم أن السكوني دخل هنا بالوثاقة فصار ثقتان لهذا الطريق. نعم السكوني وقع في إسناد كامل الزيارات، ووقع أيضا في إسناد تفسير القمي رحمه الله. هل ينفع أو لا ينفع؟ طبق المباني، طبق مبانينا أنه لا ينفع، لأن الذي ينفع حسب ما يفهم من عبارة القمي وابن قولويه رضوان الله عليه هو المباشر بالرواية، أنه لا يروي مباشرة إلا عن ثقة، مو أكثر من هذا التعبير. إذا ثبتنا أن السكوني أيضا ثقة، لكن مشكلتنا بالنوفلي، يبقى الرواية فيها خدشة، فيها جهالة. عادة يسمى مثل هذا الحديث سمو مجهول، ويسمى ضعيف.
هم من الخاصة.
نعم.
هم من الخاصة من الإمامية هو.
وإذا كان إمام ليس فيه لا مدح ولا توثيق. يعني مجهول الحال، ليس فيه لا توثيق وليس فيه مدح. وأنه غاية ما في الأمر كان شاعرا أديبا، هذا مو مدح، مو مدح يفيدنا هنا في هذا المقام. فحينئذ أن هذا الكلام مجهول يدخل تحت عنوان الضعيف. نعم، بترسيل كما احنا عندما قديما يعني فين كنا في سوريا درس الدورة في علم الدراية، وشرحنا في ذلك مصطلحات علم الحديث مراتبه، وبينا فقط أذكر يعني ذكرني بعض من حضر في تلك الدروس، كان قبل كم يوم كان حاضر وتكلم عن هذا الموضوع، قال سيدنا الدرسون كذا رجاء، قلت لا بعد الوضع تغير هنا في النجف. زين، من جملة مصطلحات علم الحديث، علم الرواية، علم الدراية، هذا كل واحد يكون دراية، علم رواية، علم حديث، عليكم السلام، كله بمعنى واحد. من يقولون ضعيف يدخل عدة معاني، فلذلك يسمى الضعيف بالمعنى العام ويسمى ضعيف بالمعنى الأخص. هناك لذلك بالضعيف معنى الأخص يصير قسيم علما للمجهول، يعني أن الضعيف له أقسام، المجهول واحد من أقسام الضعيف، لكن أعلى رتبة من الضعيف بالمعنى الأخص، يعني الضعيف بالمعنى الأخص وهو الذين قيل ضعيفا يعني نصوا على ضعفه، بعكس المهمل والمجهول اثنينهم ضعاف لكن ضعفهم أقل من ضعف لو قيل بالنص على أنه ضعيف. والضعيف هذا بالنص هذا إلى مراتب أيضا، مو مرتبة واحدة. إذن الموضوع مو بهالسهولة، إذا أريد نعمل قواعد علم الحديث مو بهالسهولة مثل ما يتصور البعض، أن عندما نقول ضعيف يعني لازم يترك. الضعيف ليس معناه لازم يترك، هذا اللي بينت المطلب، إن شاء الله سوف أبينه بتعليق سيدنا الشهيد الصادق أستاذنا الصادق رضوان الله على المطلب. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.